واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 90. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الخاتمة، إنها خاتمة برنامجنا هذا، بانوراما الظهور المهدوي، وهذه الخاتمة تشتمل على عدة أجزاء. حلقتنا هذه هي الجزء الخامس، عنوانها سؤالان وجوابان. في أجواء البرنامج نفسه، السؤال الأول، السؤال الأول من لبنان، إحدى الأخوات هكذا تسأل: من أنها ترغب في إكمال دراستها الجامعية العليا، لكنها تقول: إذا كان الإمام على الأبواب ما فائدة دراستي؟ أقول للأخت الفاضلة: هذا الكلام كلام شيطاني بامتياز. إذا كان الإمام على الأبواب ما فائدة دراستي؟ يبدو أنك وصلت إلى هذه النتيجة من أن الإمام على الأبواب من خلال هذا البرنامج. إننا نعمل بالأسباب وكل الأسباب، ولو لم نكن كذلك لما استطعنا أن نوصل الوعي الثقافي السليم إليك وإلى غيرك. عليك أن تعملي، وعليك أن تواصلي دراستك إذا كنت راغبة في ذلك. أنا لا أحدد لك موقفك أن تواصلي دراستك أو أن لا تفعلي ذلك، إنما أقول لك من أن التفكير بهذه الطريقة هذا تفكير شيطاني بامتياز. لابد أن تعرفي، وهذا الكلام أقوله لنفسي أولا ولك ثانيا ولكل الذين يشاهدون هذه الحلقة، هذا المنطق من أن الإمام على الأبواب فعلينا أن نعطل كل شيء، هذا المنطق يتعارض مع منطق التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، وهو تكليفنا العقائدي والشرعي. نحن الذين نقول إننا شيعة قائم آل محمد صلوات الله عليهم، تكليفنا الشرعي، تكليفنا العقائدي أن نقوم بالتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، كل بحسبه، كل من موقعه، كل بحسب إمكاناته، والذي لا يستطيع أن يفعل شيئا لعدم توفر الأسباب لديه فهو معذور. نيته في أن يكون مستعدا لنصرة إمامه وللسعي في خدمته وللتمهيد لمشروعه إذا كان قادرا على ذلك. نيته هي تكليفه. هذا المنطق الذي تتحدثين به يا أيتها الأخت الفاضلة هذا منطق يتعارض بالكامل مع منطق التمهيد لمشروع إمام زماننا الأعظم. نحن هكذا ربانا أئمتنا. إنني أقرأ من غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 52 بعد 200، إنه الحديث 46 بسند النعماني عن خلاد بن الصفار قال: سئل أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: هل ولد القائم في زمن الصادق صلوات وسلام عليه، في زمنه سئل الإمام الصادق: هل ولد القائم في ذلك الزمان؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. كيف تكون الخدمة طيلة الحياة؟ لابد أن تكون مسبوقة بمعرفة. وصية الأمير صلوات الله عليه لكميل ابن زياد: يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. من أين نأخذ هذه المعرفة؟ وصية الأمير نفسها لكميل: يا كميل لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. حينما يربينا إمامنا الصادق هذه التربية: ولو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. خدمتنا لإمام زماننا ليس لها من صورة معينة، وإنما تأتي تحت عنوان التمهيد لمشروعه الأعظم. ومثلما بينت قبل قليل، يكون كل شخص بحسب ظروفه الزمانية المكانية الشخصية، بحسب الإمكانات والأسباب المتوفرة لديه. الناس يختلفون وتختلف ظروفهم وأحوالهم. ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. نحن مطالبون بالتمهيد على طول الخط إلى آخر نفس من أنفاس حياتنا. والتمهيد يعني العمل، التمهيد يعني النشاط، يعني الحركة. التعطيل منهج شيطاني، والتعطيل بهذا التفكير من أن الإمام على الأبواب، ما فائدة حركتي؟ هذا التعطيل سيقود الإنسان إلى نوعين من الكوارث التي ستدمره. هناك كارثتان كارثتان، وهاتان الكارثتان ابتلي بهم بشكل خاص الشعب العراقي عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، الكسل والملل. العراقيون يسمعونني الآن أخاطب الشيعة المتدينين، لا شأن لي بغير هؤلاء، فخطابي موجه لهؤلاء. ميزتان واضحتان، ميزتان سيئتان واضحتان في العراقيين عموما وفي الشيعة خصوصا، الكسل والملل. هاتان كارثتان إذا ما ابتلي الإنسان بهما ستدمر عقيدته، سيدمر دينه، ستدمر عبادته، لأن الكسل يمنع الإنسان من أن يكون نافعا دنيويا ومن أن يكون نافعا أخرويا. وأما الملل وهو شقيقه، شقيق الكسل، إنهما توأمان، الكسل والملل. الملل يدمر الدين، يدمر الدين ويدمر العلاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه بوابة التعطيل، بوابة شيطانية تقودنا إلى الكسل والملل. بينما إمامنا يربينا على الحماس، أن يكون الحماس حاضرا، حاضرا في حياتنا لخدمة إمام زماننا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي إلى آخر نفس من أنفاسي، إلى آخر لحظة من لحظات حياتي، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. نحن هنا نحتاج إلى الحماس. عدو الحماس الكسل والملل، والبداية من بوابة التعطيل، أن الإنسان يعطل عمله، يعطل حركته، يعطل نشاطه. التمهيد، التمهيد: يا أيها الذين تريدون أن تمهدوا. التمهيد يجري من خلال الأسباب وعبر التخطيط، ولن يكون ذلك إلا من خلال دراسة الواقع والممازجة معه. هكذا يتحقق التمهيد في فناء خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنما نمهد من خلال الأسباب وعبر التخطيط، التخطيط الدقيق بحسب معطيات الواقع الذي نعيش فيه، وإلا فإننا لن نصل إلى نتيجة محمودة في دائرة خدمة إمام زماننا. نحن لا نبالي بالناس، هل مدحونا أم ذمونا، هل مدحوا عملنا أم ذموه، هل يتفقون معنا فيما نسعى إليه من أهداف ونتائج أو أنهم يحاربوننا. لا نبالي بهم، لا نبالي بهم، لا شأن لنا بالناس. علينا أن ندرس الواقع من حولنا وأن نخطط بدقة إذا كانت الأسباب متوفرة لدينا نباشر العمل، إن لم تكن الأسباب متوفرة لدينا نسعى لتحصيلها وتحقيقها. إذا عجزنا فنحن معذورون، نحن معذورون حينئذ، سنبقى على نيتنا، سنبقى على استعدادنا، ونحاول أن نحافظ على الحماس في نيتنا، فإن الحماس يكون مصاحبا للنوايا أيضا، الحماس يصاحب العمل، والحماس يصاحب القول، الحماس يصاحب النشاط والحركة ويصاحب النوايا، بل الحماس هو المادة التي تميز نية الإنسان. النية الضعيفة لا تسمى نية إذا أردنا أن نقيسها في موازين العقيدة السليمة. النية هي النية القوية، ولن تكون النية قوية وفاعلة في النفس والقلب والعقل ما لم تكن النية حماسية، ما لم يكن الحماس يتفجر فيها، يتفجر في نية الإنسان. نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة، نقرأ ولا زلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني، هذه الرواية عن المفضل بن عمر، أقرأها من الصفحة 95 بعد 200، إنه الحديث الثالث. المفضل يقول: سمعت الصادق صلوات الله عليه وقد ذكر القائم، فقلت، المفضل يقول للإمام الصادق بعد أن ذكر القائم صلوات الله عليه: إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة، فقال: لا يكون ذلك، لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق، العلق الدماء المتجمدة، هذا عند ظهوره، فما بالكم في الغيبة، في الغيبة حيث يصعب علينا أن نوفر الأسباب المناسبة، بينما في مرحلة الظهور فإن الأسباب المناسبة متوفرة بتمام المعنى، بينما في زمان الغيبة فإن أسباب العمل لا تتوفر دائما، وإذا ما توفرت فإنها شحيحة وضيقة. أتحدث عن كل الأسباب المادية والمعنوية. المفضل يقول للصادق صلوات الله عليه: إني لأرجو أن يكون أمره، أمر القائم، في سهولة، فقال: لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق. قلت: إنهم يقولون، حديث طويل عن بشير ابن أبي أراكة النبال عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قلت إنهم يقولون المخالفون لأهل البيت أو أشيعة الجهال، إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور. الإمام ماذا قال؟ هذا هو الذي أريده. قال: كلا كلا والذي نفسي بيده. الباقر هو الذي يقول. قال: كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق، وأومأ بيده إلى جبهته هكذا. كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق، إنه العمل والعمل الجاد المتواصل. هذه هي خدمتنا لإمام زماننا، إن كان هذا في زمان الغيبة أو كان هذا في زمان الظهور الشريف، ونحن نتحدث الآن عن زمان الغيبة. نذهب إلى فاصل. يوم يعلم مراد المريدين، يوم يعلم ضمير الصامتين، يوم يسمع أنين الواهمين، يوم يرى بكاء الخائفين، يوم يملك حوائج السائلين، يوم يقبل عذر التائبين، يوم لا يصلح عمل المفسدين، يوم لا يضيع أجر المحسنين، يوم لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين سبحانك يا الغاث، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السنا، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا حينما أقول وأنا أتحدث في هذا البرنامج أو غيره من أن الإمام على الأبواب، إنني لا أتحدث عن وقت معين، إنما هي الحقائق التي تأخذ بعنقي، والذين يتابعون برامجي يجدون الحقائق واضحة. فحينما تحدثت عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه في هذا البرنامج، إنني جئتكم بكتبنا القديمة ووضعت بين أيديكم أحاديث العترة الطاهرة وشرحتها بعربية تعتمد على قواعد الأدب العربي، إنها فصاحتهم وبلاغتهم صلوات الله عليهم. وما زجت هذا مع واقع تستطيعون أن تلامسوه بحواسكم، وجئتكم بالوثائق الحسية التي لا تقبل الشك. المنطق السليم سيقودنا إلى أن الإمام على الأبواب، لكن هذا لا يعني التوقيت، ولا يعني أن الإمام سيكون ظهوره في شهر محرم هذا أو في السنة القادمة. أنا لا أتحدث عن توقيت أبدا، لأن الأئمة منعونا أن نوقت. لماذا منعونا أن نوقت؟ لأننا لسنا قادرين على التوقيت، وإذا ما وقتنا فإننا مخطئون قطعا. هذه قضية علمية. وما هي بقضية نفسية؟ حينما منعنا عن التوقيت لأننا لا نستطيع أن نوقت، لا نمتلك المعطيات. فحينما منعونا وقالوا لنا من جاءكم بوقت فكذبوه، يقولون لنا إنكم لن تستطيعوا، لن تستطيعوا أن توقتوا، لأنكم لا تمتلكون المعطيات التي تعتمدونها في التوقيت. نحن ربينا وأنشئنا، أتحدث عن التربية العقائدية وعن النشأة الدينية، نحن ربينا وأنشئنا في دين العترة الطاهرة من قبل أئمتنا وفقا لقاعدة الأماني، وإن برامجي من أولها إلى آخرها مبنية على قاعدة الأماني. أقرأ عليكم مما جاء في علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من علل الشرائع، وطبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 600. إنه الحديث 16 بسند الصدوق عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا علي بن يقطين، الشخصية الشيعية المعروفة. علي بن يقطين يقول: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح. ما روي في أعاديكم في العباسيين، الأحاديث تقول من أن العباسيين يحكمون وقد حكموا، وعلي بن يقطين يتحدث عن الحكم العباسي الأول، وما جاء في آل محمد من أنهم يحكمون ما حكموا. فماذا قال له إمامنا الكاظم صلوات الله عليه؟ إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، خرج من قبلنا. إن الذي خرج في أعدائنا في العباسيين وفي غيرهم كان من الحق، فكان كما قيل: وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. وأنتم عللتم بالأماني، نحن ربينا بالأماني، عللنا بالأماني، مثلما يقول الطغرائي في لاميته المعروفة بلامية العجم: أعلل النفس بالآمال أرقبها. ما أضيق العيش، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أعلل النفس، إنني أسكنها، أهدئها، أربيها، أروضها، هذا معنى أعللها. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذه حقيقة. قول الشاعر هنا حقيقة، مثلما يقول صلى الله عليه وآله: وإن من الشعر لحكمة. هذه حكمة حقيقة، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. هذا قوله صلى الله عليه وآله أيضا. ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح. فقال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، خرج من قبلنا، فكان كما قيل. وأنتم، أنتم موعدكم لم يأتي بعد، الطريق طويل 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 يا ابن يقطين، طويل. وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. فكل برامجي، كل برامجي من أولها إلى آخرها، بل كل حياتي، بل كل حياتي، أتحدث عن حياتي الشخصية، إنني بنيتها ونظمتها وفقا لهذه القاعدة، قاعدة الأماني. لا زالت الشيعة تربى بالأماني، هذه رواياتهم وأحاديثهم، ولا زلنا نربى بالأماني. لا زالت الشيعة يا ابن يقطين تربى بالأماني. فليس هناك من توقيت، إنما هي قاعدة الأماني. هذا هو منطق العترة الطاهرة، وهذا المنطق يتشكل من رؤية، من رؤية مبنية على قاعدة ربانية صريحة واضحة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. وهكذا تجري الأمور. هذا هو برنامج الله، هذه سنن الله، ونحن عبيده. حينما يسألون إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن معنى التوحيد، ما التوحيد يا ابن رسول الله؟ قال: الرضا بقضاء الله وقدره، هذا هو التوحيد. الرضا بقضاء الله وقدره، أن نعمل بالأسباب، بالسنن التي قضى بها علينا، وبالحدود التي قدرها لنا. هناك سنن ربانية، وهناك حدود إلهية، وما بين هذه السنن والحدود يأتي دين العترة الطاهرة، تأتي الحكمة اليمانية، حكمة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. وما التعليل بالأماني إلا جزء من هذه الحكمة اليمانية. نقرأ في سورة القصص في الآية 77 بعد البسملة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة التخطيط يبدأ من هنا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن على قاعدة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. القاعدة التي ننطلق منها من هنا من الأسباب. وأحسن كما أحسن الله إليك في الجهتين، في الآخرة والدنيا. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه الآية تلخص لنا البرنامج بكل أبعاده، في أبعاده المادية وفي أبعاده المعنوية، في أبعاده العقائدية وفي أبعاده الطقوسية العبادية، في ظواهر الأمور وبواطنها. الآية شاملة لكل هذه المضامين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. التعطيل مصداق من مصادق الفساد الذي تتحدث عنه الآية الكريمة. لا تبغي الفساد في الأرض، هذا فساد. تعطيل العمل فساد، وأي فساد؟ إذا كان الإنسان قادرا على العمل عليه أن يسعى. إنني أتحدث في أجواء التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. منطق العترة تلخصه كلمة إمامنا الحسن المجتبى، وهي كلمة رسول الله، وهي كلمة أمير المؤمنين. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذه كلمة رسول الله، وهي كلمة أمير المؤمنين، وهي كلمة إمامنا المجتبى. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا هو مبدأ التوازن. إنني أتحدث عن مبدأ التوازن وفقا لمنطق الثقافة المهدوية التي تمنعنا من التوقيت، ولكنها تجعل الأمل متحركا في حياتنا. توقع الفرج صباحا ومساء، توقع الفرج صباحا ومساء، في الوقت الذي إذا ما وقتنا فإنها تقول لنا كذبوا أنفسكم، من جاءكم بوقت فكذبوه. فهذا الأمر ينطبق علينا قبل أن ينطبق على غيرنا. فإذا ما جئنا نحن بوقت علينا أن نكذب أنفسنا. أنا لا أتحدث عن احتمالات يضعها الناس لا على سبيل الجد ولا يجعلونها أساسا لتنظيم حياتهم، إنما أتحدث عن التحديد والتعيين الذي يكون مقياسا وأساسا في حياة الناس، بحيث أن الناس يعطلون حياتهم أو أنهم يغيرون مسار حياتهم. فمن جاءنا بوقت نكذبه، حتى لو كنا نحن الذين جئنا بوقت لأنفسنا علينا أن نكذب أنفسنا. لماذا؟ قضية علمية، نحن لا نمتلك المعطيات، فمن أين نأتي بالنتائج؟ المقدمات ليست متوفرة لدينا، فكيف سنحصل على النتائج الصحيحة من دون مقدمات صحيحة؟ وإنما نبني حياتنا ونتحرك فيها وفقا لقاعدة الأمان، ووفقا لهذه القاعدة نظم الأئمة أحاديث الغيبة والظهور. ولذا فإن الشيعة في كل زمان يجدون إمكانية لتطبيقها، في كل زمان. في القرون الماضية هناك الكثير من الوقائع والحوادث والحالات والتي تحدثت عنها في برامجي السابقة، تكون الشيعة قد أيقنت بأن الإمام سيكون ظاهرا في غضون سنة أو سنتين ويرتبون آثارا على ذلك. أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع لأن الوقت يجري سريعا وعندي سؤال آخر. زيارة صاحب الأمر، وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان، إنها الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. هذه الزيارة عجيبة في نظمها، عجيبة في جمل قليلة في سطور محدودة، وضعت لنا أكمل برنامج في العلاقة مع إمام زماننا. وأعتقد لو أننا بقينا نشتغل سنوات وسنوات كي نرسم برنامجا كهذا البرنامج ما استطعنا. إنها كلمات قليلة، سطور محدودة، أقرأ عليكم، ودائما أقرأ هذه العبارات لأنها تمثل البرنامج المثالي في العلاقة مع إمام زماننا. إنها تتحدث عن الغيبة وعن الظهور وعن الرجعة في الوقت نفسه. نخاطب إمام زماننا قائم آل محمد، فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. متى يكون هذا؟ في زمان الغيبة، في زماننا هذا. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. هذا كله في زمان الغيبة، لأن زمان الظهور لم تتحدث عنه الزيارة بعد. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة، هذه مرحلة الظهور. الكلام المتقدم كله في زمان الغيبة. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار، هذا هو التمهيد، هذا هو التمهيد. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي، هذا في زمان الغيبة، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك، هذا في زمان الغيبة. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة، هذا في وقت الظهور. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. هذا في زمن الظهور. في مرحلة الرجعة إن وفقنا للرجعة، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. ألا تلاحظون أن الزيارة تحدثت في مرحلة التمهيد أكثر مما تحدثت عن مرحلة الظهور والرجعة؟ المقطع الذي تحدثت فيه عن زمان الغيبة عن زمان التمهيد كان أكثر من المقطعين، أكثر من مقطع زمن الظهور وأكثر من مقطع زمن الرجعة، لأن الزيارة أساسا نسجت لنا، نسجت للذين يعيشون زمان الغيبة. هذه الثقافة المهدوية الأصيلة التي نحن مطالبون بها. حينما أتحدث عن ظهور إمام زماننا وحينما أنشر الأمل لي ولكم وأنا أحشد الأحاديث الشريفة مع الحقائق التي تتحرك على أرض الواقع بيننا، إنني أنطلق من قاعدة تعلمتها من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، إنه من رجال الغيبة الأولى، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 97، إنه كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث. الحديث الثاني، الرواية طويلة، كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع ابن أبي العوجاء، هذا من الدهريين من الملاحدة، في زماننا نقول عنهم الملاحدة الملحدون، في الأزمنة السابقة يقولون عنهم الزنادقة، يقولون عنهم الدهريون الطبيعيون، هذا من الدهريين من الزنادقة، من الزنادقة المعروفين زمان إمامنا الصادق صلوات الله عليه، من كبارهم ومن رموزهم. هو ذهب إلى الإمام الصادق في موسم الحجيج، وكان الإمام في المسجد الحرام والناس تطوف بالبيت. الرواية جميلة وطويلة، لكنني أذهب إلى موطن الحاجة منها. الإمام ماذا قال له؟ ماذا قال لابن أبي العوجة؟ قال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء. الإمام يشير إلى الطائفين بالبيت، وهم المسلمون الذين يعتقدون بالحياة بعد الموت، ويعتقدون بالحساب والجنة والنار، إنها العقيدة الأخروية. فقال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء، وهو على ما يقولون، وهو على ما يقولون، يعني أهل الطواف، فقد سلموا وعطبتم، فأين تعطون وجوهكم بعد الموت؟ أنتم يا أيها الزنادقة، يا أيها الدهريون، يا أيها الطبيعيون. إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء، وهو على ما يقولون، فقد سلموا وعطبتم. وإن يكن الأمر على ما تقولون، من أن الإنسان يموت وينتهي وليس هناك من حياة بعد الموت، وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون، فقد استويتم وهم لا يصيبهم الضرر. لكن إذا كان الأمر كما يقولون هؤلاء الذين يطوفون حول البيت ويعتقدون بالآخرة، إذا كان الأمر كما يقول هؤلاء، فإنكم الخاسرون. ولكن لنفترض أن الأمر كما تقولون أنتم، فهؤلاء وأنتم على حد سواء. انطلاقا من هذه القاعدة، فأقول حينما نتوقع الظهور القريب، وانطلاقا من ثقافة العترة الطاهرة، وتمسكا بأحكامهم وآدابهم وتعاليمهم، توقعوا الفرج صباحا ومساء، وحدثونا وحدثونا عن مرحلة الإرهاصات، وعن مرحلة العلامات الحتمية، وعن مرحلة مقدمات الظهور، وحدثونا وحدثونا. هل هم يضحكون علينا؟ هل هم يضحكون علينا؟ إنهم يريدون منا أن نتحرك ضمن هذه الثقافة بحسب قواعدهم، وأن نعمل بقاعدة الأماني، عللتم بالأماني، أن نعلل أنفسنا بالأماني، وأن نعلل أنفس المؤمنين بالأماني. هذا هو الذي يريده منا أئمتنا، أن نموت على هذه الحالة وقلوبنا مشدودة إلى إمامنا أفضل بكثير أن نموت والقلوب خالية من الحماس العقائدي مع إمام زماننا. حتى إذا لم ندرك الظهور الشريف، إننا نمهد ونهيئ لإمام زماننا، نموت على هذه النية، وسنعود في الرجعة إن شاء الله تعالى، لأن الذي يموت على هذه النية سيوفق للرجعة، بالضبط مثلما قرأت عليكم من الزيارة الشريفة التي تحدثت عن زمن الغيبة وزمن الظهور وزمن الرجعة. نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة: إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الباب 25، الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أعرف إمامك، أعرف إمامك. من هنا أخذت عنوان مجموعة حلقات أعرف إمامك التي وضعت لكم فيها الخارطة المتكاملة للعقيدة السليمة. أعرف إمامك، أعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. وهذا الذي نقوم به هو جزء من معرفة إمام زماننا. إنني أحدثكم عن شؤون غيبته وظهوره، ومعرفة شؤون غيبته وظهوره جزء من معرفته صلوات الله وسلامه عليه. أعرف إمامك، أعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. هذا مبدأ من المبادئ الثابتة في الثقافة المهدوية الأصيلة. الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فقال: يا فضيل، أعرف إمامك، أعرف إمامك. في برنامجنا الذهبي الزبدة الذهبية ما هي؟ أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذا هو التمهيد. يا فضيل، يا فضيل، أعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. قد تقول: ما هو الفارق بين من كان قاعدا في عسكره وبين من كان بمنزلة من قعد تحت لوائه؟ من قعد تحت لوائه هؤلاء هم النخبة، هؤلاء هم 313، هؤلاء هم القاعدون تحت لوائه، إنهم الأمة المعدودة. هكذا تصطلح العترة الطاهرة عليهم بهذا المصطلح: الأمة المعدودة. ومن عرف إمامه، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره في عموم أنصاره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. قطعا الناس تختلف معارفها وتختلف عقائدها وتختلف نواياها، فهناك من يكون بهذه المنزلة بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، وهناك من يكون بهذه المنزلة بمنزلة من قعد تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، وواضحة جدا. وأقول للأخت الفاضلة: إذا كان تخطيطك أن تكملي دراستك العليا لكن الذي يحول فيما بينك وبين ذلك هذا التفكير الشيطاني، فدوسي عليه بحذائك، دوسي على هذا التفكير الشيطاني من أن الإمام على الأبواب فما نفع دراستي، هذا تفكير شيطاني، دوسي عليه بحذائك وأكملي دراستك. أنا لا أقترح عليك أن تكملي دراستك أو أن تتوقفي، هذا أمر راجع إليك، إنما أبين لك من أن تفكيرك بهذه الطريقة هذا تفكير تسرب إليك من الشيطان. نحن تكليفنا أن نعمل وأن نعمل وأن نعمل، وأن يكون عملك وأن تكون دراستك موظفة في خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أتحدث عن تخصص معين، كل التخصصات يمكن أن توظف لخدمة إمام زماننا، وإنني أتحدث عن الجانب الاجتماعي، حينما يكون المؤمن أو تكون المؤمنة على منزلة اجتماعية مرموقة، ومن أهم أسبابها الشهادات الجامعية العالية، فإن بإمكانه بإمكان المؤمن وبإمكانها بإمكان المؤمنة أن تقدم خدمة أفضل في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لأن العمل الديني، لأن العمل العقائدي، لأن العمل التبليغي إن كان على أرض الواقع أو كان في العالم الافتراضي يعتمد كثيرا على هذه الظواهر وعلى هذه المتبنيات المجتمعية. وقت الجواب صار طويلا، أكتفي بالذي ذكرت وأذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
السؤال الثاني سؤال عراقي من العراق. هنالك من يرد على تطبيق رواية المشرقيين على الثورة الخمينية ويستدل بهذه الرواية على أن هذا الحدث سيكون مع الصين. هذه الرواية التي جاءت في الرسالة ذكرها صاحب إلزام الناصب. إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1333 للهجرة. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنه الجزء الثاني. الطبعة الأولى 2002 ميلادي. في الصفحة 33 بعد 100 هكذا جاء في هذه الصفحة، في 40 المير اللوحي، في 40 المير اللوحي عن فضل بن شاذان عن أبي جعفر عليه السلام يقول: كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة. هل هناك بلدة نعرفها يقال لها شيلة؟ في القرون الماضية كانت هناك قرية تقع قرب الكوفة، من القرى المحيطة بالكوفة، كانت هناك قرية باتجاه الحلة يقال لها قرية شيلة، منطقة شيلة، وفيها نهر يجري كان معروفا بنهر شيلة، لكنها في زماننا لا وجود لها. قبل الإسلام كانت موجودة في العراق، وحينما دخل المسلمون كانت موجودة في الزمن الأموي، في الزمن العباسي، وبعد ذلك اندرس النهر واندرست القرية وما بقي من ذلك أثر، فلا يوجد أثر منها في زماننا. في زماننا هناك مدينة سياحية في تركيا تقع بالقرب من مدينة إسطنبول، لا تبعد عنها كثيرا، مدينة ومنطقة سياحية معروفة هناك يقال لها شيلة. غير هذا بحدود علمي لا يوجد ذكر لا في أطالس الخرائط ولا في معاجم البلدان والمدن ولا حتى على الإنترنت، لا يوجد ذكر لمدينة أخرى. بحسب هذا النص من أن المدينة تقع في أقصى بلاد المشرق، أقصى بلاد المشرق يعني جنوب شرق آسيا، هذه المناطق في أقصى بلاد المشرق. هذه المناطق وما قاربها، كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون، ثم يطلبونه فلا يعطون، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، ثم يسخرون بلاد الترك والهند كلها ويتوجهون إلى خراسان ويطلبونها من أهلها فلا يعطون فيأخذونها قهرا، ويريدون أن لا يدفعوا الملك إلا إلى صاحبكم مع الذين قتلوهم فانتقموا منهم، وتعيش في سلطانه إلى آخر الدنيا. هذه هي الرواية التي يتحدث عنها السائل الكريم في رسالته، ويقول من أن هناك من يأتي بهذه الرواية ويجعلها حاكمة على النص الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني بخصوص قيام المشرقيين، وشرحت الرواية في الحلقات المتقدمة في الثورة الإيرانية الخمينية. فهؤلاء يقولون من أن الكلام الذي قلته ليس صحيحا، ومن أن الرواية بحسب ما قرأته عليكم ترتبط بالصينيين. هذا هو الذي تقوله الرسالة. وفي آخر الرسالة: فهل يمكن أن نهمل هذه الرواية ونتمسك بالرواية الأصل من كتاب الغيبة، لأن نصها من الواضح أنه مختلف، أنه مختلف إذا أردنا أن نجمع بين حديث قيام المشرقيين في غيبة النعماني وبين هذه الرواية. قبل أن أعلق على هذه الرواية سأعود إلى مصدرها. فصاحب إلزام الناصب نقلها عن هذا الكتاب 40 المير اللوحي، وهو في الحقيقة ما هو اللوحي، وإنما هو مير لوحي وليس اللوحي. على أي حال هذا ليس مهما. في 40 المير اللوحي كما يقول، هذا الكتاب لعالم شيعي هو محمد مير لوحي الإصفهاني من علماء العصر الصفوي، كان معاصرا للمجلسي، المجلس الثاني، كان معاصرا لمحمد باقر المجلسي، وعنده مشكلة طويلة عريضة مع المجلسي. هذا الكتاب يعرف بهذا العنوان 40 المير اللوحي كما قال صاحب إلزام الناصب، لأن المؤلف رتب كتابه على ذكر 40 حديثا استنادا للروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا. هناك مجموعة من هذه الروايات، وكثيرون من علماء الشيعة ألفوا كتبا تعرف بكتب 40، فيختار العالم 40 حديثا يقوم بشرحها وبيان مضامينها. فهذا الرجل محمد مير لوحي الإصفهاني قام بالأمر نفسه، جمع 40 حديثا من أحاديث الرسول وآل الرسول وشرحها، لكنه وضع عنوانا لكتابه: كفاية المهتدي لمعرفة المهدي. هذا هو كتابه. قد يقال له كتاب 40 للمير لوحي، ولكن الاسم الحقيقية للكتاب هو هذا، كفاية المهتدي لمعرفة المهدي. جمع في الكتاب 40 حديثا من أحاديثهم صلوات الله عليهم، وقام بشرحها وتفصيل معانيها. هذه صورة لنسخة مخطوطة من هذا الكتاب. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه صورة الصفحة الأولى من كتاب المير لوحي الذي أحدثكم عنه. هذه صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الكتاب التي صورتها الكاملة بين يدي على المكتب كما تشاهدون. هذه صورة الصفحة الأولى. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة. هذه صورة الصفحة التي تسبق الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة التي بين يدي، واعرضوا لنا الصورة الرابعة. هذه صورة الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة. إذن هذه المخطوطة مخطوطة كتاب المير لوحي، وهناك نسخ أخرى من مخطوطات أخرى لهذا الكتاب. هناك نسخة في مكتبة مجلس الشورى في طهران، في مجلس الشورى في بناية البرلمان الإيراني. هناك مكتبة تابعة لهذه المؤسسة من المكتبات المعروفة في طهران. وهناك نسخة مخطوطة أيضا في المكتبة المركزية لجامعة طهران وجامعة طهران في طهران. وهناك نسخ أخرى. في كل هذه النسخ هذه الرواية ليست موجودة. هذه الرواية ليست موجودة. الرواية التي ذكرها علي اليزدي الحائري في الجزء الثاني من إلزام الناصب والتي قرأتها عليكم، هو قال بأن الرواية مأخوذة من 40 المير لوحي. النسخ المخطوطة المتوفرة الآن لهذا الكتاب لا توجد فيها هذه الرواية بحسب ما جاء في سند الرواية، من أن المير لوحي نقل الرواية عن الفضل ابن شاذان. الفضل ابن شاذان عنده كثير من الكتب. الفضل ابن شاذان من كبار علماء أصحاب الأئمة، يعد في أصحاب إمامنا الجواد، ويعد في أصحاب إمامنا الرضا أيضا، لكنه محسوب على الجواد بنحو أكثر صلوات الله عليه. الفضل ابن شاذان عاصر إمامنا الرضا وإمامنا الجواد وإمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري، لكنه توفي قبل استشهاد إمامنا الحسن العسكري، كما يبدو من المعلومات المتوفرة لدينا ومن القرائن الموجودة بين أيدينا. الفضل ابن شاذان من أجلة رواة الحديث، ليس هناك من كلام بخصوصه، وعنده كتب مهمة كثيرة، لكنها ما وصلت إلينا، ما وصل إلينا مما كتبه إلا القليل. من جملة كتبه هناك كتاب معروف للفضل ابن شاذان، معروف في فهارس الكتب الشيعية، إثبات الرجعة. هذا الكتاب ليس موجودا لدينا. صاحب الأربعين المير لوحي يبدو أنه كان يمتلك نسخة من هذا الكتاب ونقل عنه، نقل عن هذا الكتاب 20 حديثا. كما قلت لكم هو كتاب الأربعين، جمع فيه 40 حديثا، 20 حديثا من الأحاديث الأربعين نقلها عن هذا الكتاب، عن كتاب إثبات الرجعة. فهذه الأحاديث كلها مروية عن الفضل ابن شاذان، كتابه ليس موجودا لدينا. كل الذين نقلوا عن المير لوحي ما نقلوه من أحاديث الفضل ابن شاذان نقلوا 20 حديثا فقط. كتبهم موجودة، الحر العاملي وغيره، الحر العاملي كان معاصرا له. المجلسي، محمد باقر المجلسي، كان يبحث عن هذا الكتاب، لكن للعداء فيما بين المير لوحي والمجلسي فإن المير لوحي لم يعطي الكتاب للمجلسي، مع ملاحظة أن المجلسي كان يعيش في أصفهان وكان بمثابة رئيس الوزراء للدولة الصفوية، والمير لوحي أيضا كان يعيش في أصفهان فهو أصفهاني، وإن كان أصل عائلته من سبزوار لكنه يعيش في أصفهان، حياته قضاها في أصفهان. فهما الاثنان معا كانا في أصفهان، ولكنه لم يعطي هذا الكتاب للمجلسي، ولذا فإن المجلسي لم يثبت كتاب إثبات الرجعة في مصادر بحار الأنوار. هذه أمور جانبية. خلاصة الكلام، ليس هناك من احتمال أن حديثا كهذا الحديث كان موجودا في الكتاب وحذف، لأن الأحاديث التي نقلها عن كتاب إثبات الرجعة للفضل ابن شاذان نقلها الآخرون عن هذا الكتاب وأثبتوها في كتبه 20 حديثا، وهذه الأحاديث 20 لا زالت موجودة في هذه المخطوطات، والأمر هو هو، والأمر هو هو في المطبوع من هذا الكتاب. فهذا الكتاب طبع مطبوع وموجود بنسخته الفارسية، الكتاب باللغة الفارسية وليس باللغة العربية، هو يورد الأحاديث باللغة العربية، ولكنه حين يشرحها ويترجمها فإنه يشرحها باللغة الفارسية، مطبوع بالطباعة الحروفية الحديثة ولكن على الإنترنت، بالطباعة الحروفية الحديثة بلغته الفارسية، وطبع أيضا، طبع أيضا في طهران، طبع طباعة ورقية وترجم إلى العربية، ترجمه ياسين الموسوي. في كل النسخ المخطوطة والمطبوعة باللغة الأصلية للكتاب وهي الفارسية، وبلغة الترجمة وهي العربية، لا توجد هذه الرواية. كيف نقلها صاحب إلزام الناصب من هذا الكتاب؟ هذا أمر آخر. أنا لا أقول إن صاحب إلزام الناصب يكذب ويفتري، لكنني أعتقد أنه نقل الرواية بالواسطة، لأنه لم يصرح هل أنه أخذ الرواية من نسخة مخطوطة، من نسخة غير مخطوطة، لم يصرح، لم يصرح في كتابه، من طبعة حجرية، من أي مصدر. هكذا قال في 40 المير اللوحي. وبالمناسبة فإنه أورد الرواية التي جاءت مذكورة في غيبة النعماني قبل هذه الرواية، وقال في غيبة النعماني، ثم قال وفيه عن أبي جعفر محمد بن علي: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، لكنه بتر الرواية. انتهت الرواية حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. بقية الرواية لم يذكرها. لو كان قد نقل الرواية من غيبة النعماني لنقلها كاملة. جميع نسخ كتاب الغيبة الرواية فيها كاملة، جميع النسخ. وكل الذين نقلوا النص عن غيبة النعماني بنحو مباشر نقلوا الرواية كاملة. لماذا جاءت الرواية هنا ناقصة؟ الذي يبدو وبنحو واضح من أن صاحب إلزام الناصب لم ينقل الرواية عن كتاب غيبة النعماني بنحو مباشر، وإنما نقل عن كتب أخرى، وتلك الكتب نقلتها منقوصة. وبغض النظر عن نقله المنقوص لرواية غيبة النعماني، فإن الرواية التي كما يقول من أنه أخذها من 40 المير لوحي، هذه مخطوطات 40 المير لوحي، وهذا المطبوع منه، هذا المطبوع منه. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب بترجمته العربية. هذا هو الكتاب بترجمته العربية. تلاحظون من أن عنوان الكتاب مختصر كفاية المهتدي. رجاء اتركوا الصورة على الشاشة. مختصر كفاية المهتدي لمعرفة المهدي. الكتاب عنوانه كفاية المهتدي لمعرفة المهدي. لماذا صار مختصرا؟ لماذا صار مختصرا؟ لأن المترجمة ياسين الموسوي تصرف في الكتاب. كيف تصرف في الكتاب؟ المقاطع التي انتقد فيها صاحب الكتاب المجلسي حذفها من الكتاب، وهي مقاطع كثيرة، فقال للأمانة العلمية فإن الكتاب قد حذف منه ما حذف. هو لم يحذف شيئا من الروايات والأحاديث، وإنما حذف كلام المؤلف عن المجلس، ما كان من ذم وقدح حذفه للمحافظة على حرمة العلماء. هكذا يضحك على الشيعة، لماذا لا تنقل المعلومات وحينئذ يتحقق منها هل هذه المعلومات صحيحة ليست صحيحة؟ يحذفونها. وهذا الأمر جرى نفسه حينما طبعوا الكتاب طباعة ورقية في إيران، فحذفوا الكلام الذي يرتبط بالمجلس، وطبعوه أيضا بهذا العنوان من أنه مختصر لكتاب المير لوحي، بينما هم لم يختصروا وإنما حذفوا فقط الكلام الذي قاله بخصوص المجلس. هكذا تجري الأمور، وهكذا تضيع الحقائق عبر حركة التاريخ. ليس مهما هذا، ليس حديثنا عن هذه النقطة، حديثنا عن الرواية. هكذا قال ياسين الموسوي في مقدمته في الصفحة 12 تحت عنوان عملنا في الكتاب، النقطة 3: وجدنا المؤلف قد ينجر قلمه للحديث عن بعض الأكابر كالعلامة المجلسي قدس سره بما لا يتناسب والبحث العلمي، فارتأينا حذف تلك المقاطع من الكتاب، ولذلك عدلنا من تسمية الكتاب باسمه الأصلي إلى تسميته بمختصر كفاية المهتدي رعاية لأمانة النقل. لهذا السبب سمى الكتاب بمختصر كفاية المهتدي. هذه طبعة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه، إنها الطبعة الأولى جمادى الأولى 1427 هجري قمري النجف الأشرف. حين مراجعة المخطوط والمطبوع، فإن الأحاديث التي نقلها المير لوحي عن الفضل ابن شاذان 20 حديثا. سأذكر لكم أرقام الصفحات للذي يريد أن يحقق، أو كي تعرفوا من أن الأجوبة هنا تأتي، أتحدث عن شاشة القمر، تأتي بعد تتبع وتحقيق وتدقيق. ما شرحت الرواية بالطريقة التي شرحتها إلا وأنا مطلع على كل النصوص في الكتب السنية أو ما جاء مذكورا في إلزام الناصب. الحديث الأول بحسب تسلسل كتاب المير لوحي جاء في المخطوطة صفحة 19 وفي المطبوعة صفحة 46. الحديث الرابع بحسب تسلسل المير لوحي جاء في المخطوطة في صفحة 88 وفي المطبوعة بترجمة عربية بترجمة ياسين الموسوي. جاء في صفحة 63. إذن الحديث الأول بحسب المخطوطة جاء في صفحة 19 وبحسب المطبوعة في صفحة 46. الحديث الرابع جاء في صفحة 88 في المخطوطة وفي المطبوعة 63. الحديث السادس في المخطوطة صفحة 93 في المطبوعة صفحة 67. الحديث الثامن في المخطوطة صفحة 100 في المطبوعة صفحة 71. الحديث التاسع في المخطوطة صفحة 104 في المطبوعة صفحة 74. الحديث العاشر في المخطوطة صفحة 109 في المطبوعة صفحة 77. الحديث الحادي عشر بحسب تسلسل المير لوحي في المخطوطة صفحة 111 في المطبوعة صفحة 78. الحديث الثاني عشر بحسب تسلسل المير لوحي في المخطوطة صفحة 117 في المطبوعة صفحة 81. الحديث السادس عشر في المخطوطة صفحة 129 في المطبوعة صفحة 88. الحديث العشرون في المخطوطة صفحة 146 في المطبوعة صفحة 96. الحديث الثالث والعشرون في المخطوطة صفحة 153 في المطبوعة صفحة 100. الحديث السابع والعشرون في المخطوطة صفحة 161 في المطبوعة صفحة 105. الحديث الثامن والعشرون في المخطوطة صفحة 166 في المطبوعة صفحة 107. الحديث التاسع والعشرون في المخطوطة صفحة 178 في المطبوعة صفحة 115. الحديث الثامن والعشرون في المخطوطة صفحة 166 في المطبوعة صفحة 107. الحديث التاسع والعشرون في المخطوطة صفحة 178 في المطبوعة صفحة 115. الحديث الثلاثون في المخطوطة صفحة 186 في المطبوعة صفحة 120. الحديث الرابع والثلاثون في المخطوطة صفحة 219 في المطبوعة صفحة 143. الحديث السابع والثلاثون في المخطوطة صفحة 226 في المطبوعة صفحة 148. الحديث الثامن والثلاثون في المخطوطة صفحة 308 في المطبوعة صفحة 205. الحديث التاسع والثلاثون في المخطوطة صفحة 311 في المطبوعة صفحة 209. الحديث الأربعون في المخطوطة صفحة 357 في المطبوعة صفحة 236. هذه عشرون حديثا. كتاب الأربعين للمير لوحي يشتمل على أربعين حديثا، عشرون حديثا منها نقلها عن كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان. هذه هي الأحاديث، لا يوجد فيها ولا حرف واحد من الرواية التي أوردها صاحب إلزام الناصب. إنني أتحدث عن المخطوطات المتوفرة وعن المطبوعات المتوفرة من هذا الكتاب، فلا يوجد حرف واحد من هذه الرواية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا الغافر.
إذن صار واضحا لدينا من أن الرواية لم يرد ذكرها في كتاب المير لوحي، فهذه المخطوطات وهذه المطبوعات، إلا أن يقول قائل هناك نسخة عند صاحب إلزام الناصب من كتاب المير لوحي فيها هذه الرواية، ونحن لا نمتلك دليلا على هذا. هذه النسخ المخطوطة والمطبوعة باللغة الفارسية وباللغة العربية، لا يوجد ولا حرف واحد من هذه الرواية. وهذا يعني أن الفضل ابن شاذان لم يروي هذه الرواية، لأن مصدر صاحب إلزام الناصب هو هذا الكتاب بحسب ما يقول في 40 المير اللوحي عن فضل ابن شاذان. فحينما لا تكون الرواية موجودة في كتاب المير اللوحي في كل نسخه المخطوطة والمطبوعة بالعربية والفارسية، هذا يعني أن الرواية لم تأتي عن الفضل ابن شاذان رضوان الله تعالى عليه. من أين جاءت؟ لا أدري من أين جاءت هذه الرواية. هناك الكثير من الكذب في الكتب والكثير من التحريف، ومع كل ذلك فإنني لا أهتم كثيرا لهذا الموضوع، لموضوع أنها وردت أو أنها لم ترد. ذكرت في كتاب المير لوحي أو لم تذكر، رواها الفضل ابن شاذان أو أنها لم ترد عنه، كل هذا ليس مهما بالنسبة لي، لكنني أردت أن أبين للسائل من أنك يا أيها السائل العزيز في أيد أمينة، أنتم في أيد أمينة حينما تنهلون من معارف العترة الطاهرة عبر هذه القناة، أنتم في أيد أمينة، أنتم في أيد أمينة وأيد صادقة وأيد خبيرة وأيد خبيرة. أنا لا أقدم لكم شيئا من دون تحقيق ومن دون تتبع ومن دون أن أكون متأكدا. هذه مسؤولية شرعية وعقائدية. إنني أزعم أنني أمهد لإمام زماني، فهل أمهد لإمام زماني بكلام لا يكون متقنا؟ هذه خيانة، خيانة. المرء إما أن يقول خيرا أو أن يسكت، هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا علمنا وأدبنا معلمنا ومؤدبنا علي، علي، علي هو الذي أدبنا. المرء إما أن يقول خيرا أو يسكت، أو يسكت. فأنا لا أحدثكم إلا بحديث الحقائق، هذه قناة الحقائق، هذه قناة التحقيق والتدقيق، إلا إذا خرج منها بحكم الضعف البشري. قطعا لنا هفوات، لنا كبوات، هذا شيء طبيعي، لكن المسار الأصل هو التحقيق والتدقيق. وأقولها لكم مرارا وكرارا، إنكم في أيد أمينة، وأقسم وأقسم برأس الحسين، إذا ما أحسست بأنني لا أستطيع أن أقدم لكم بهذا المستوى بسبب مرض أو تقدم في السن أو لأي طارئ، لأي عارض، فإنني سأغلق فمي وسأغلق هذه القناة، أقسم برأس الحسين، كي تعرفوا من أن الذي يوضع على سفرة هذه القناة، على سفرتها العلمية وعلى سفرتها الدينية وعلى سفرتها الثقافية، من أشهى الأطعمة، إنها من الطعام الحلال الطيب. أما هذا الخراء، هذا خراء، وما هو بحديث. وسأثبت لكم أن هذا خراء، ولا يمكن، ولا يمكن لمنابع الذهب، أتحدث عن العترة الطاهرة، أن يصدر عنها مثل هذا الخراء. هذا خراء هذا. وبغض النظر عن المصادر، حتى لو وجدت الرواية في نسخة مخطوطة أصلية من كتاب إثبات الرجعة للفضل ابن شاذان، فإنني لا أصدق أن الفضل ابن شاذان العالم الجليل والراوية الخبير أن ينقل هذا الخراء وينسبه إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لكنني كما بينت في الحلقة الماضية، من أن مشكلة الشيعة في علاقتها مع إمام زماننا في العقيدة السليمة، وما دامت الشيعة تتخبط ما بين دوامتين، دوامة ما ورثناه عن الآباء والأجداد من دين وثقافة، ودوامة الرئاسة، أكان الشيعي يطلب الرئاسة بنفسه أو كان مرؤوسا يصنم العجول، يصنم العجول الرؤساء، فإن هؤلاء لن يدركوا العقيدة السليمة. مثل هذا الخراء يؤتى به ويلقى على الذهب المصفى، على حديث أهل البيت رواية غيبة النعماني في قيام المشرقيين كلمات المعصومين من دون تغيير، نص عربي متماسك نحويا وصرفيا ولغويا وبلاغيا. أما هذا النص ليس عربيا، هذا النص ليس عربيا، هذا النص لا علاقة له بلغة العرب، لا أدري أية لغة هذه ما هي بلغة عربية. هذا النص لا يخضع للقواعد النحوية ولا يخضع للقواعد الصرفية ولا يخضع للقواعد اللغوية ولا يخضع للقواعد البلاغية. هذا النص ليس عربيا، لا علاقة له باللغة العربية، حروفه عربية، بعض كلماته عربية، الجاهل يحسبه من اللغة العربية، لكنني لا أتلمس اللغة العربية فيه مطلقا. الموجود هنا في غيبة النعماني ذهب مصفى، ذهب إبريز، وهذا خراء مصفى، فكيف ينسجم الخراء مع الذهب، وكيف يحكم على الذهب بالخراء إلا إذا كانت العقول خرائية؟ وإنما تكون العقول خرائية حينما تكون مقدسة لعجولها، حينما تكون غاطسة في دوامة الرئاسة التي ستحول فيما بينها وبين إدراك العقيدة السليمة. أنا لا أعبأ بموقف سياسي لهذه الجهة أو تلك، لا أعبأ بهذه الحكومة أو تلك، الذي أعبأ به أنني أبحث عن إمامي، الذي أعبأ به أنني أقدس أحاديث أئمتي وأتعامل معها عبر منهجهم عبر قواعدهم. أينما تقودني فإنني أسلم لها، لا أبالي أتأخذني إلى أعدى أعدائي فإنني أذهب إليهم، أتبعدني عن أحب أحبتي إلي فإنني أبتعد. إنني مع الحقيقة سلمت رقبتي للحقيقة، لأن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها. أما هؤلاء الجهال الذين يأتون بهذا الخراء يلوثون الذهب الإبريز، فإنهم ينطلقون من مواقف سياسية، من اتجاهات سياسية، من اتباع لهذا المرجع العجل القذر أو ذلك المرجع الكلب. هكذا تجري الأمور. أنا لا أبالي بكل هذا، أبالي بشأن إمامي، وأبالي بأحاديث أئمتي، وأبالي بالطريقة التي تعلمتها منهم في فهم أحاديثهم، وأبحث عن الواقع وعن التأريخ، وإنني أفلتر كل ذلك كي أصل إلى النتيجة الواضحة بحدود استطاعتي. أما أن تقول لي فهل يمكن أن نهمل هذه الرواية؟ هذه ما هي رواية؟ هذه قطعة من الخراء، هذه قطعة من الخراء، هذه ما هي برواية؟ الرواية تصدر عن منابع الذهب، عن منابع الطهر والفكر، عن محمد وأهل محمد. أما هذا القراء فلا علاقة له بمحمد وآل محمد، لا من قريب ولا من بعيد. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافر. يا ذا الجود والمنن، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا
تعال معي كي أكشف لك عن هذا الخراء. كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق. الرواية لا تستحق المقارنة مع ما جاء في غيبة النعماني، ولكن الذي جاء في غيبة النعماني إنهم يخرجون من المشرق، وهنا الحديث عن أقصى بلاد المشرق. المكان مختلف، فهل تريد أن تقول لي من أن نص غيبة النعماني ناقص وهذا هو النص الصحيح الكامل؟ نستمر. كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق، من بلدة يقال لها شيلة، نحن لا نعرفها أين، ولكن يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون. هذه ما هي بجملة عربية تأتي منسجمة وفق قواعد بلاغة الكلام، لأننا نتحدث عن محمد وآل محمد، هم سادة البلغاء، فكيف يذكرون جملة ناقصة؟ أين المفعول به؟ المفعول به لابد أن يذكر في الجملة، خصوصا إذا ذكر في الكلام متقدما ولا يحذف إلا لحكمة. ما هي الحكمة من حذف المفعول به هنا؟ لا توجد حكمة، لأن الذي سطر هذا الكلام ما هو بعربي، وإلا فإن ذكر المفعول به يأتي على لسان العربي من دون أن يعرف أن هذا مفعول به. سليقة الكلام هكذا تقتضي، ولذا فحينما نقرأ في غيبتي النعماني بخصوص رواية المشرقيين يطلبون الحق، الحق مفعول به فلا يعطونه، الضمير هنا يعود على الحق، ذكر المفعول به فلا يعطونه. الجملة هنا تخالف قواعد البلاغة العربية، يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون، هذه جملة ناقصة. والقضية لا تقف عند هذه الجملة، حيث أحتمل احتمال أن النقص جاء من النساخ، لأن الأمر يتكرر على طول الرواية. يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون، الجملة ليست بليغة، ليست عربية، لا يمكن أن تصدر عن المعصوم. ثم يطلبونه فلا يعطون، الخطأ يتكرر، لأن يطلبونه ذكر المفعول به وهو الهاء الضمير، ثم يطلبونه فلا يعطون، هذه ما هي بجملة عربية، لأن قوام الجملة العربية أساسا فعل وفاعل ومفعول به. بعض الجمل ليس فيها من مفعول به، يكون قوامها بفعل وفاعل، فلا يوجد مفعول به أساسا، ولكن إذا كان قوام الجملة يتألف من فعل وفاعل ومفعول به لن تكون جملة صحيحة حتى يذكر المفعول به، وإذا ما حذف فلا بد من وجود علة، لا بد من وجود حكمة، ولا توجد علة ولا حكمة هنا إلا جهل الذي كتب الكلام هذا بالعربية، إلا جهله بالعربية. كأني بقوم قد خرجوا من أقصى بلاد المشرق من بلدة يقال لها شيلة، يطلبون حقهم من أهل الصين فلا يعطون، هنا خلل. ثم يطلبونه فلا يعطون، هنا خلل. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا. من هم الذين رضوا؟ ومن هم الذين أعطوا؟ ومن هم الذين لم يقبلوا؟ هذا ما هو بكلام عربي، دقق النظر في الرواية. أقول للسائلين دققوا النظر في الرواية في مصدرها، هل تفهمون هذا الكلام؟ هذا ما هو بكلام عربي. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا، وقتلوا منهم خلقا كثيرا. من هو القاتل ومن هو المقتول؟ من هو القاتل ومن هو المقتول؟ هناك قواعد للتمييز، من هو الفاعل، من هو المفعول به، أين المسند وأين المسند إليه، أين العامل وأين المعمول في هذه الجمل؟ لا يوجد عامل ولا يوجد معمول، ولذلك لا تفهم هذه الجمل. أئمتنا هكذا أمرونا، أئمتنا أمرونا كما نقرأ في الكاف الشريف، إنه الجزء الأول من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 73، الحديث 13 بسنده عن جميل بن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء. نحن لا نتكلم إلا الكلام الفصيح، فأعربوه. المراد من الإعراب الإعراب النحوي، الإعراب الصرفي، والمراد من الإعراب الإعراب اللغوي، والإعراب الإلقائي حينما نتلفظه، حينما نلقي الرواية أن تلقى في أعلى مستويات الفصاحة والإلقاء، والإعراب الإعراب المعنوي حينما نشرحها وفقا للغة الصحيحة، ووفقا لقواعد النحو والصرف، ووفقا لقواعد البلاغة العربية المتينة. أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء. أين العامل وأين المعمول في هذه الجمل؟ وأين الفاعل وأين المفعول؟ هذه التراكيب ليست عربية. من هنا قلت لكم هذا خراء، وما هو بنص حتى يسألني السائل فيقول: فهل يمكن أن نهمل هذه الرواية ونتمسك بالرواية الأصل؟ كيف تقارن يا عزيزي بين الذهب الإبريز وبين الخراء المتعفن؟ أما أولئك الذين يحكمون بهذه الرواية على تلك الرواية فعقولهم مشحونة بالخراء المتعفن. هؤلاء جهال وأعمتهم الصنمية، ولا يفقهون شيئا لا من حديث العترة الطاهرة ولا من العربية الفصيحة الصحيحة. أنا أعرف من هؤلاء، هذا الكلام ليس جديدا بالمناسبة، هذا الكلام نحن نسمعه منذ الثمانينات. هذه الرواية كانت توزع في مدينة قوم منذ الثمانينات، هذا ليس جديدا. هذه المطالب أنا اشتغلت عليها منذ الثمانينات، منذ كنت في العشرينات من العمر. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا. من هم هؤلاء الذين رضوا؟ ومن هم الذين أعطوا؟ ومن هم الذين لم يقبلوا؟ فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا، وقتلوا منهم خلقا كثيرا. من هو القاتل ومن هو المقتول؟ هذه التراكيب ليست عربية بالمطلق، بالمطلق. يا أيها الناس، هذه أوامر الأئمة: أعربوا كلامنا، أعربوا حديثنا، فإنا قوم فصحاء. ثم يسخرون بلاد الترك والهند كلها. هذا التعبير ليس موجودا في قواعد الاستئناس اللغوي، ليس مستأنسا لا في القرآن. عودوا إلى القرآن، عودوا إلى القرآن وتتبعوا هذا الفعل يسخر، عودوا إلى نهج البلاغة وتتبعوا هذا الفعل يسخر، عودوا إلى الروايات والأحاديث، هذا الفعل لا يستعمل بهذه الطريقة، لا يستعمل في فتح البلدان وفي السيطرة عليها. شاع في الأزمنة المتأخرة وجاءنا منتقلا من اللغة الفارسية. في اللغة الفارسية يوجد هذا المعنى، من أن السيطرة على البلدان هي عملية تسخير، تسخر البلدان. الكلام البليغ لا بد أن يكون ضمن قواعد الاستئناس اللغوي. قد يصح هذا المعنى لغويا، فنقول يسخرون بلاد الترك أي يخدعونهم، ولكن هذا الكلام ليس مستأنسا في المحاورات الأدبية العربية. وبعد ذلك نحويا التركيب خاطئ، يفترض أن يكون ثم يسخروا وليس يسخرون، فهذا فعل من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، وهذه ثم عاطفة، الأفعال السابقة كانت مجزومة، فلم يقبلوا، هذا فعل مجزوم وهذه ثم عاطفة، عاطفة بالعطف التراتبي، فلم يقبلوا ثم يسخروا وليس يسخرون، الفعل يأتي هنا مجزوما لأنه معطوف على فعل مجزوم، وهذه قواعد عطف الفعل على الفعل. فهذا الذي كتب هذا الكلام لا يعرف هذه القواعد. ثم يسخرون بلاد الترك والهند كلها ويتوجهون، هذا أيضا ليس صحيحا، ويتوجه، لأن الواو عاطفة هنا فإنها تعطف على ما قبلها، فيفترض فلم يقبلوا ثم يسخروا ويتوجهوا وليس ويتوجهون، ويتوجهون إلى خراسان ويطلبونها من أهلها، نحويا هناك خطأ، يفترض ويطلبوها لأن الفعل معطوف على فعل مجزوم قبله، ويطلبوها، وهذا التركيب لا يخضع لقواعد الاستئناس اللغوي، لا يوجد في التعابير العربية البليغة ويطلبونها من أهلها. هذا التعبير ليس بليغا، كيف يطلبونها من أهلها؟ فلا يعطون، أين المفعول به؟ يفترض فلا يعطونها، فيأخذونها قهرا، الصحيح فيأخذوها لأن الفاء عاطفة هنا، إنها عاطفة على تسلسل الأفعال المعطوفة سابقا، لأن الكلام لم ينتهي بعد، فيأخذوها قهرا، هذا التركيب ليس سديدا لا من الجهة النحوية ولا من الجهة البلاغية. ويريدون أيضا، هذا التعبير خاطئ، ويريد لأن الواو عاطفة وهذا عطف فعل على فعل، فلا بد أن يكون مجزوما لأن الكلام لم ينتهي بعد، هذا حدث واحد، لم يقبلوا ثم يسخروا ويتوجهوا ويطلبوها من أهلها فيأخذوها قهرا، ويريد، لا زال الكلام مرتبطا بحدث واحد، ويريد، هذا التعبير ليس دقيقا، ويريد أن لا يدفع الملك إلا إلى صاحبكم، لاحظوا التعبير السليم، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، هذا التعبير العربي البليغ، هذا تعقيد، التعقيد في التعبير ينافر البلاغة وينافر الفصاحة. ما هي عيوب الكلام؟ عيوب الكلام أول عيب التعقيد، التعقيد في التراكيب اللفظية، مع الخطأ النحوي ويريدون، والمفترض ويريد، ويريد أن لا يدفع الملك إلا إلى صاحبكم مع الذين قتلوهم. من هم هؤلاء؟ من هو القاتل والمقتول؟ فانتقموا منهم. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ ثم وتعيشوا في سلطاني. هنا المفروض وتعيشون، لأن الكلام انتهى وجاءت واو استئنافية. بعد الواو الاستئنافية ينقطع العطف النسقي، وهو العطف بالحروف، لأن العطف نوعان في العربية، هناك عطف البيان وهناك عطف النسق. عطف البيان له قواعده، وعطف النسق وهو عطف الحروف له قواعده أيضا. هذه الواو استئنافية، بعد الواو الاستئنافية يبدأ الكلام جديدا. الأفعال التي يفترض أن تحذف منها النون أثبت لها النون، والأفعال التي يفترض أن تكون النون موجودة حذف منها النون. وتعيشوا في سلطانه، يفترض وتعيشون، وتعيشون في سلطانه إلى آخر الدنيا. أين الرجعة؟ أين الرجعة؟ آخر الدنيا الرجعة، الدولة المحمدية العظمى. فكيف نعيش في سلطان المهدي إلى آخر الدنيا؟ هذه عقيدة النواصب، من أن الدنيا تنتهي بانتهاء الحكم المهدوي. ولذلك قلت لكم هذا خراء، هذا ما هو بنص الروائي أصلا، ما هو بنص عربي بعيدا عن الروايات، ما هو بنص عربي. هذا الكلام ليس مفهوما، لأنه لا يخضع لقواعد النحو وقواعد الصرف وقواعد اللغة وقواعد البلاغة. أنا لم أحلل النص بشكل كامل لأنه لا يستحق التحليل، وإلا فهو يخالف القواعد النحوية والقواعد الصرفية والقواعد اللغوية والقواعد البلاغية. لأنني ذكرت جانبا من عيوبه، هكذا هو الواقع. حقائق أحاديث العترة الطاهرة هكذا تواجه من قبل الشيعة، وهكذا هؤلاء هم سيواجهون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامق سبحانك يا الغاف يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله الغاف.
في غيبة النعماني في الطبعة نفسها صفحة 308 إنه الحديث الثالث بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن القائم صلوات الله عليه يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة، وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه. هذا الأمر يجري الآن على حديث العترة الطاهرة. كل جاهل لأنه يقدس عجله يحارب حقائق حديث العترة الطاهرة، لأنه يريد أن تشرح الأحاديث بحسب هوى عجله، هكذا تجري الأمور. ولذا أقول لطالبي الحقيقة: عليكم أن تكونوا أحرارا، حرروا عقولكم من قذارات عجول المرجعية في النجف وكربلاء، حرروا عقولكم. إن القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله، لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة، وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد، فكيف نقبل هذا الخراء على رسول الله وآل رسول الله؟ هذا المضمون لرسول الله ولهم جميعا، ما لأولهم فهو لآخرهم، وما لآخرهم فهو لأولهم. أمير المؤمنين يقول: وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. وإنا لأمراء الكلام، هؤلاء هم محمد وآل محمد، فكيف يكون هذا الخراء منسوبا إليهم؟ وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت ذهبت بعيدا هذه الجذور، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور دال على نفسه بنفسه. فكيف نقرأ هذا الكلام ونحن لا نعرف الفاعل من المفعول والعامل من المعمول؟ أي هراء هذا وأي خراء هذا؟ فهل تعتقدون أنني لم أكن مطلعا على هذا الخراء وأنا أشرح لكم الرواية؟ قلت لكم هذه الرواية كانت توزع في منشورات منذ بداية الثمانينات، أنا قرأتها في منشورات كانت توزع على ما أتذكر في السنة 82 1982 في مدينة قم، كانوا يوزعونها. إنها الصراعات ما بين المرجعيات وما بين العمائم، وأنا لا علاقة لي بكل هذا، أنا أبحث عن إمامي وأتعامل مع كلماتهم وأحاديثهم وأسلم عنقي لي المنهج الذي تعلمته منهم في فهم أحاديثهم. هكذا نقرأ في أحاديثهم صلوات الله عليهم: إنني أقرأ عليكم من الصفحة 44 بعد 100. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من غيبة النعماني. الصادق يقول: خبر تدريه، تدريه من جهة النحو والصرف واللغة والبلاغة، ومن جهة منظومة الأحاديث، الأحاديث التي شرحتها لكم، وهذا الحديث بالذات كان جزءا من منظومة حديثية متكاملة. خبر تدريه خير من عشر ترويه، من عشرة أخبار ترويها. هناك خلل في هذا الحديث، قطعا هذا الخلل من النساخ، ويوجد خلل كثير في الأحاديث. إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نورا. ثم قال: إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن، حتى يلحن له فيعرف اللحن، أي أنه يتذوق طريقتنا في الحديث، وحينما ينقل له الكلام بغير طريقتنا فإنه يميزه يشخصه. حينما لا أعبأ بهذا النص، لأن النص لا علاقة له بالعترة الطاهرة، هذا نص خرائي، والنص الذي قرأته عليكم بخصوص قيام المشرقيين من غيبة النعماني هذا نص ذهبي، ومن الذهب المصفى، من الذهب الإبريس. إنا والله، الإمام يقسم، إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن. عن أبي خالد الكابولي، عن أبي جعفر صلوات الله عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. بلاغة واضحة، نص متماسك نحويا وصرفيا ولغويا وبلاغيا، ويأتي منسجما مع منظومة الأحاديث. ماذا تقولون لهذا الخراء؟ فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فرضوا بإعطاء ما سألوه فلم يقبلوا وقتلوا منهم خلقا كثيرا. من هم هؤلاء؟ أين هذه البلاغة من هذا الخراء الذي لا معنى له؟ هكذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة: إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 61 بعد 100، الباب الخامس، الحديث الأول. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إني أحب أن يكون المؤمن محدثا. قال: قلت إنه عبيد ابن هلال هو الذي يقول. قال: قلت وأي شيء المحدث؟ قال: المفهم. أما هذا الذي يعتقد أن الرواية هذه التي هي كلام خرائي هي من حديث العترة الطاهرة، فهذا ما هو بمفهم، هذا مثول مثول. فعندنا المؤمن المفهم وعندنا المؤمن المثول. لقد ثولته عقيدة آبائه، لقد ثولته عقيدة عجله الذي يترأس عليه والذي جعله حمارا وركب على ظهره. كلامنا في الحلقة الماضية عن الرئاسة وعن الرؤساء والمرؤوسين، أئمتنا يريدون من المؤمن أن يكون مفهما، وهذا التفهيم بإمكان الإنسان أن يحصله. وما كان حديثي في الحلقة الماضية إلا مقدمة لموضوع التفهيم، من أن الإنسان يتجرد من التقاليد الموروثة من الدين الموروث من آبائه وأجداده، يخلص نفسه من طامة الرئاسة إن كان طالبا للرئاسة بنفسه أو كان مرؤوسا، يقدس رؤساءه العجول حيث ستنتهي بصيرته ستدمر. إني أحب، الإمام الرضا يقول إني أحب أن يكون المؤمن محدثا. قال قلت وأي شيء المحدث؟ قال المفهم. حتى إذا أصبحت حمارا بأربعة حوافر وذيل طويل وبوز كبير محترم وأذنين طويلتين مرتفعتين وبنهيق مطرب، حتى لو وفقت وأصبحت كذلك واعتبرت هذا الخراء رواية فإنها رواية مشتبهة. الروايات المشتبهة لا نعمل بها، نتركها ونعود إلى المحكم، نعود بها إلى المحكم. هذه قواعد العترة في التعامل مع حديثهم. إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 240. إنه الحديث 39 بسنده، بسند الصدوق عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا صلوات الله عليه: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال إمامنا الرضا: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. إذا افترضنا هذه رواية فإن اتباعها ضلال، لأنها رواية متشابهة لا تخضع لقواعد العربية الفصيحة الصحيحة. فنعود إلى الروايات المحكمة. هكذا يريد منا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلت لكم يكون هذا إذا وفقت وصرت حمارا بأربعة حوافر وذيل طويل وبوز كبير محترم وأذنين عاليتين مرتفعتين كبيرتين وبنهيق مطرب. إذا أصبحت بهذا الحال يمكن أن أقبل أن هذا الخراء رواية لكنها ستكون متشابهة، وحينئذ سنضعها جانبا، نعود إلى المعنى الذي جاء في النص المحكم الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه. الصورة واضحة والأمور جلية، وهذا النص الذي فسرته بالثورة الإيرانية الخمينية، أتحداكم جميعا أن تبحثوا في التاريخ أن تجدوا تفاصيل حدثت على أرض الواقع كالتي بينتها، أتحداكم جميعا، جئوني بمعلومات كالمعلومات التي جئت بها، إذا ما جئتموني فإنني سأقبلها، لكنني متأكد لن تستطيعوا، لأنني قد قلبت كتب التاريخ بكاملها بحثا عن التفاصيل، فما وجدت إلا التفاصيل التي ذكرتها بنحو إجمالي. لو كنت قد ذكرتها بنحو تفصيلي لطلعتم على كثير من المعلومات، على كثير من المعلومات، وأمتلك الكثير من الحقائق والمعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع، لكنني لا أستطيع بيانها لأنني لا أمتلك حاليا أدلة حسية عليها. لو امتلكت أدلة حسية عليها لوضعتها بين أيديكم. أمتلك الكثير من المعلومات والكثير من التفاصيل التي جرت في تلك الأيام في الكواليس، وإنني لمطلع عليها بنحو تفصيلي، لكنني لا أمتلك الأدلة الحسية عليها. أنا أعتقد بصحتها وأفهم الأمور على أساسها لأنني متأكد بدرجة كاملة من صحتها، لكنني لا أستطيع أن أشارككم بها لأنني لا أمتلك أدلة حسية عليها. أما أني لو أدركت ذلك، لو أدركت قيام المشرقيين، باقر العلوم يقول لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، وهذا الذي أقوم به هو جزء من الاستبقاء، إنها عملية التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كل بحسبه. نموت على هذه النية فإنها أفضل نية نموت عليها. ليس ضروريا أن ندرك أيام الظهور، الضروري أن نعمل ليلا ونهارا لأجل إمام زماننا، الضروري أن نستيقظ على هذه النية وأن ننام على هذه النية وأن نعمل بهذه النية وأن نموت على هذه النية. ليس ضروريا أن يظهر الإمام في أيامنا، وليس ضروريا أن نكون جنودا في جيشه، أن نكون عبيدا في فنائه عند الظهور الشريف. الضروري أن نكون في المقام والموقف الذي يريد الإمام منا أن نكون فيه. فماذا يريد الإمام منا ونحن في هذا الزمان، في زمان غيبته؟ يريد منا أن نكون في مقام خدمته، وخدمته تتجلى في التمهيد لمشروعه المهدوي الأعظم. وقت الحلقة صار طويلا، وكان في نيتي أن أستمر في الحديث في هذا الموضوع، لكنني أتوقف عند هذه النقطة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية، زهرائيون نحن يا بقية الله، زهرائيون نحن يا أم الحسن والحسين، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في قل